الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق.
أولئك
شرار الخلق.
حسبك. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المساجد من كتاب بلوغ المرام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، وما الذي ينبغي، سواء كان في بناء المساجد أو ما الذي ينبغي فيه من العمل داخل هذه المساجد، وما لا ينبغي من العمل داخل هذه المساجد. وكأنه قال: باب أحكام المساجد. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله. الحديث اختلف في صحته وضعفه، فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الترمذي صحح إرسال هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث قد جاء من رواية غير واحد، جاء من رواية وكيع وعبده ابن سليمان وسفيان، جاء مرسلا من رواية هؤلاء الثلاثة، وكلهم أئمة حفاظ. وكذا جاء هذا الحديث أيضا من رواية زائد ابن قدامة، هو أيضا إمام حافظ، ولكنه جاء موصولا، جاء من رواية سفيان ووكيع وعبده، جاء مرسلا من رواية عروة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء موصولا من رواية عروة عن عائشة، كما روى ذلك زائدة بن قدامة بإسناده. فمن ذهب إلى أهل العلم إلى تصحيحه، ومنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المتأخرين، من ذهب إلى تصحيحه قال: لأجل أن زائدة ابن قدامة إمام حافظ، ومثله تقبل زيادته، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر في كتابه النكت عليه رحمة الله تعالى على مقدمة ابن الصلاح، أن زيادة الثقة الحافظ عمل أهل الحديث على قبولها ما لم يدل الدليل على ردها، والذي يظهر أنها زيادة صحيحة والله أعلم. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور. المراد بالدور كما ذكر ذلك سفيان، المراد بها القبائل كما فسر ذلك سفيان بن عيينة، المراد بها القبائل. واليوم هنالك الأحياء السكنية هي التي تقوم مكان الدور، فليس المراد بالدور البيوت، إذا كان يقال دار بني الأرقم، دار بني ساعدة، دار كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده، يراد بها الحي وليس المراد البيت. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، جمع دار، وأن تنظف وتطيب. فالحديث دل على ثلاثة أحكام. أما الأول فهو الأمر ببناء المساجد في الأحياء، والثاني دل على الحرص على نظافة المساجد، على نظافة المساجد، فلا ينبغي لمن رأى قدرا أو وسخا في المسجد أن يتركه، بل ينبغي عليه أن يزيله ويخرجه من المسجد. الأمر الثالث وهو تطييب المساجد، الأمر الثالث هو تطييب المساجد. وتطييب المساجد أيضا مما يدل على حرص الشريعة على تهيئة أماكن العبادة لله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذه المساجد قد أوجدت لعبادة الله تعالى وتوحيده سبحانه وتعالى وإقامة أعظم العبادات فيه، وهي الصلاة، هي أعظم العبادات بعد التوحيد، فلا شك أن يكون لها اهتمام خاص بها، ومن ذلك الاهتمام تنظيف هذه الأماكن وتطيبها. وسيأتي معنا ما يتعلق بزخرفة المساجد وحكم ذلك. أيضا مما يذكر هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يؤخذ على الوجوب في بناء المساجد وفي تنظيفها وتطييبها. والتطييب قد يكون على نوعين، إما بإضافة ما يكون فيه رائحة الطيب، التطييب من الطيب، فيكون بإضافة ما فيه رائحة طيبة، أو بإزالة ما فيه رائحة كريهة، أو بإزالة ما فيه رائحة كريهة. ولذا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجل أن يصلي في المسجد وفيه أذى، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما صحيح مسلم وغيره: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمراد تهيئة هذه الأماكن لعبادة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ثم ذكر حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما فيما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، فيما يتعلق باتخاذ القبور مساجد. الحديث الأول قال فيه: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى، وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. هذا الحديث، هذان الحديثان يتعلقان بمسألة عظيمة، وهذه المسألة مرجعها إلى النهي عن كل ما يكون سببا للشرك بالله سبحانه وتعالى، وكل ما يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فهذه المساجد وضعت لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ولم توضع لعبادة غيره. ومن المعلوم المتقرر أن العبادة يدخل فيها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، العبادة يدخل فيها كل ما يرضاه الله ويحبه من الأقوال والأعمال. ومما أجمع عليه أهل العلم أن جميع الأقوال والأعمال لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، ومن صرف شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الشرك بالله عز وجل الذي قال فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى. والحديث الثاني قال فيه: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. جاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتلهم الله سبحانه وتعالى، والمراد أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم من شاء سبحانه وتعالى. والثاني جاء فيه اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد والإبعاد، اللعن هو الطرد والإبعاد. والسبب في هذا اللعن وهذا الطرد والإبعاد والدعاء عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وكيف كان هذا الاتخاذ لهذه القبور مساجد؟ هو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر في الصحيحين: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا الحديث صريح في أن من سنن اليهود والنصارى أن تبنى المساجد على القبور. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. ومما تقرر عمله وشاع وانتشر بين المسلمين والعياذ بالله في كثير من البلدان، نسأل الله أن يحرس بلاد المسلمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن طهر هذه البلاد من مثل هذا، أنهم كانوا يبنون القبور في أوساط المساجد، أو أنهم كانوا يبنون القبور على المساجد، إما أن يدخل القبر في المسجد، وإما أن يدخل المسجد على القبر فيبني على القبر مسجدا. وهذا موجود ومنتشر في كثير من بلدان المسلمين. وهذا الأمر راجع إلى أصل الشرك، وهو التعلق بالصور. هذا أصل الشرك وأصل وجود الشرك في بني آدم، التعلق بالصور. ومن التعلق بالصور هذه الأفعال، وكما جاء عن غير واحد منهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن أول الشرك في بني آدم كان سببه الغلو في الصالحين، وإذا قال كان الناس على التوحيد 10 قرون. فابتدأوا أولا بماذا؟ لما مات فيهم القوم الصالحون 5 بنوا على قبورهم مساجد، ود وسواع ويغوث ونصر ويعوق، بنوا على قبور أو معذرة بنوا لهم أو عكفوا على قبورهم، أولا عكفوا على قبورهم، ثم بعد ذلك غلوا فيهم، فكانوا إذا يعني جاءوا إلى هذه القبور يستشعرون فيها الرغبة إلى العبادة، وكانوا يعني يأخذونها سبب للتقوي على العبادة، يتذكرون حال الصالحين. ثم زاد الأمر فبنوا أصناما على تلك القبور، فبنوا أصناما على تلك القبور. قال ابن عباس: فلما نسخ العلم عبدت، فلما نسخ العلم عبدت. وتأمل، رغم أنهم بنوا أصناما على تلك القبور إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنهم كانوا يعبدون من؟
يعبدون
لا، يعبدون الصالحين. أخبر في كتابه أنهم كانوا يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، رغم أنهم بنوا على قبورهم تلك الأصنام، ولكن الله أخبر أنهم كانوا يعبدون هؤلاء. أسأل الله العفو والعافية. وهذا يدلك على حرمة هذا الأمر. ولم يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا حتى عبد الصالحون من الناس وحتى صار الغلو في الصالحين، ثم بعث الله سبحانه وتعالى رسوله الأول وهو نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه لأجل أن ينهاهم عن عبادة الصالحين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم.
حسن. ذكر جملة أحاديث وسيأتي أيضا غيرها فيما يتعلق ببعض الأفعال في المساجد، وما ينبغي وما لا ينبغي فعله في المساجد، وما يجوز وما لا يجوز. فذكر أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل، وهذا الرجل هو ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وهذا كان قبل إسلامه. ثمامة بن أثال رضي الله عنه وهذا كان قبل إسلامه. فربطوه بسارية من سوار المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه، ربط في المسجد 3 أيام رضي الله عنه قبل أن يسلم، ثم لما كان في اليوم الثالث أسلم رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويرغبه. وهذا الحديث يدور حول حكم دخول الكافر إلى المسجد، سواء كان يهودي نصراني مجوسي إلى آخره، في حكم دخول الكافر إلى المسجد. ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة دخول الكافر إلى المسجد. ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة دخول الكافر إلى المسجد، إلا أن يكون هنالك غرض أو سبب. لماذا أدخله النبي صلى الله عليه وسلم أدخله ثمامة بن أثال؟ رجاء إسلامه، وحصل، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. فمن ذلك الرغبة في إدخاله في الإسلام مثلا، كذلك لو كان هنالك حاجة إلى أن يعمر هذا المسجد، أن يبني هذا المسجد، أن يكون هنالك شيء فيه مثل العطل أو غير ذلك، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والذي ينبغي أن يكون ذلك بعد عدم وجود من هو خير منه من المسلمين، خير منها يعني في صنعته، إن كانت هنالك حاجة إلى صنعته، وإلا في المسلم خير من الكافر على كل الوجوه بلا شك، ولو كان فاسقا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز دخول الكافر إلى المسجد، إلى جواز دخول الكافر إلى المسجد، واستثنى بعضهم المسجد الحرام من ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فاستثنوا من ذلك المسجد الحرام من جواز دخول الكافر فيه. والقول الأول أقوى وأرجح وأظهر، فإنه لم تكن عادة أهل الإسلام إدخال الكفار في مساجدهم، ولم يعرف هذا على مر العصور المتتابعة، لا يعرف ذلك، وإلا لو كان مثل هذا يحصل لذكر اشتهر وانتشر مثل هذا، لكن مثل هذا لا يعرف على مر العصور، وخصوصا في الأزمنة الفاضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فهذا أظهر، والله أعلم، أنه لا يدخل إلا لحاجة، مع النظر إلى تلك الحاجة، فإن كان هنالك ما هو أكمل في حصول هذه الحاجة وبطريق أخرى، كان لا شك أن هذا هو الأكمل، والله أعلم. نعم. ذكر بعد ذلك حديث حسان عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. هذا الحديث متعلق بحكم إنشاد الشعر في المسجد، قوله ينشد يعني الشعر، إنشاد الشعر، وليس المراد هو البحث عن الضالة في المسجد، وتلك سيأتي حكمها. أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، أي ينشد الشعر، ينشد الشعر ويذكر الشعر في المسجد، فلحظ إليه، أي نظر إليه، اللحظ هو النظر، فنظر إليه عمر كالمستنكر، فقال حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، أي كنت أنشد الشعر وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا ينكر علي. وحسان كما هو معلوم رضي الله عنه، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول له صلى الله عليه وآله وسلم: أهجهم وروح القدس معك، أي يؤيدك وينصرك بهجائك للمشركين، فكان ينشد الأشعار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينشد الشعر في المسجد أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنشاد الشعر الذي يباح ذكره في المسجد إنما هو الشعر المتعلق بذكر هذا الدين، أو بذكر الله سبحانه وتعالى، أو بمحاسن الأخلاق ونحو ذلك، لا يراد به الشعر الذي هو من جملة كلام الناس، ومما يكون في الخوض في مسائل الدنيا، فضلا عن أن يكون متعلقا بالغزل وغير ذلك مما منعت منه الشريعة. فالمراد به الشعر الذي له تعلق بهذا الدين، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو متعلق بحكم إنشاد الضالة في المسجد، حكم إنشاد الضالة في المسجد. والمراد بإنشاد الضالة البحث عنها، البحث عن الضالة في المسجد، السؤال عن الضالة والبحث عنها. قال: من سمع رجلا ينشد ضالة. الضالة في الأصل تطلق على الدواب، الحيوانات، هذا في الأصل. كان ينشد الإنسان ضالته، تكون بعيرا، تكون بقرة، تكون ماعزا، غنما، هذا الأصل، هذا هو الضالة، لأنها ضلت الطريق أو ضلت صاحبها، ضلت صاحبها. ومن ثم استعملت في كل ما يفقد، استعملت في كل ما يفقد. وإلا في الأصل أن يقال فيما ضل من الحيوانات قال له ضالة، ويقال في غيره لقطة، يقال فيما في غيره لقطة، في غير الدواب يقال لقطة. تلك قيل فيها ضالة لأنها هي التي ضلت، لكن الأدوات هي ما يحصل منها أن تضل الطريق أو أن تضل صاحبها. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد أن يدعو عليه بعدم رد ضالته، أن يدعو عليه بعدم رد ضالته وعدم حصوله على هذه الضالة. نعم، يجهر بذلك، نعم، كما حصل من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، أبي بن كعب وابن مسعود وغيره. فهذه مسألة أخرى، مسألة المفسدة، لا في شك إذا كانت تترتب عليها مفاسد أعظم ما لو جهر فإنه لا يجهر، لو كانت تترتب عليها مفسدة أعظم. وهذا غالبا ما قد يحصل في مثل هذا الوقت الذي حصل فيه البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هو السبب؟ الحديث تضمن حكمان أو حكمين، تضمن حكمين وتضمن علة. الحكم الأول ما هو؟ النهي عن إنشاد الضالة. والحكم الثاني الأمر بالدعاء على من نشد ضالته في المسجد، فتضمن هذين الحكمين. وتضمن العلة، ما هي العلة؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فهذه هي علة النهي وعلة الدعاء على هذا الذي ينشد ضالته في المسجد. وقد يكون هنالك نوع تعريف لهذا الرجل إن كان يظهر عليه عدم معرفته لهذا الحكم فيبين له هذا الحكم. مسألة أخرى داخلة في هذا الحديث أن أهل العلم قد اختلفوا فيما يكون من توابع المسجد، من توابع المسجد كالملحقات من الغرف التي تكون تابع للمسجد ونحو ذلك، وكذلك ما يكون في فناء المسجد، هل هو داخل في المسجد أو لا، هل هو داخل في المسجد أو لا. وإذا قلت داخل تترتب عليه أحكام كثيرة، جميع أحكام المسجد تترتب عليه، جميع أحكام المسجد، واضح. والذي يظهر من أفعال الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أبي هريرة وكثير من السلف عليهم رحمة الله تعالى، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، كان بعضهم يصلون في ملحقات المسجد، يصلون في ملحقات المسجد إذا امتلأ، كانوا يعدون ذلك من المسجد، هذا ظاهر فعلهم، هذا الذي يظهر عليه فعلهم، فكانوا يصلون فيها. والقول بأن ملحقات المسجد تابعة له قوي، هذا قول قوي وله وجه، لأن كل ما بني هو لأجل المسجد في نفسه. هذا السور الآن الذي ترونه خارج المسجد بني لأجل المسجد والحفاظ على هذا المسجد، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا كله تابع للمسجد والله أعلم. وكان يختار هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظ الله الجميع. هذا على قول بعض أهل العلم، نعم تابع له، ما دام أنها سورت تم السور كامل، كل ما داخل السور من فناء المسجد إلى الغرف إلى آخره تكون داخل فيه والله أعلم. أبحث، لكن ما تنادي من رأى كذا، هل رأى منكم أحدا كذا، واضح؟ لا تنشد، لكن تبحث، تبحث عنه ما في بأس، لكن ما تنادي. لا، من كان له عذر له أن يخرج في كل حال، خرج لعذر لا بأس يخرج إن شاء الله. طيب من أراد أن ينشد متى له أن ينشد؟ أخرج من المسجد وينشد ضالته الله أعلم. طبعا القول بأن ملحقات المسجد داخل فيه هذا أحوط لا شك وأبعد عن الإثم. لا تسأل في المسجد، خارج المسجد، واضح؟ خارج المسجد. كيف اختار يعني؟ ايش الاختيار؟ هذه مسألة القاعدة، هذه ليست هكذا بهذا الفهم بارك الله فيك، وهي قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة شرعية ولها مستندات شرعية كثيرة. الحاكم أمره نافذ بين الناس في فصل ما يختلفون فيه، هذا لا شك، لكن الآن قد تكون هناك مسائل خلافية بين أهل العلم، مسائل خلافية ليست مسائل حكمية فصلية قضائية ونحو ذلك، مسائل خلافية يختلف فيها العلماء. رجل يرى رفع اليدين قبل الركوع، ورجل ظهر له أنه لا يرفع على قوة الدليل بغض النظر، فقط نريد أن نقرب الصورة. فهل يقال هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ لا، ما يقال في مثل هذه المسائل. وأصلا الحاكم ينزه نفسه عن الخوض في مثل هذه التفاصيل وعن الدخول في مثل هذه التفاصيل، لأن الحاكم أموره عامة وولايات عامة. نعم قد تكون هنالك مسائل يحصل فيها الخلاف وينتشر يرتفع بين الناس فيحتاجون إلى من يفصل بينهم، هذه مسألة أخرى لا نتكلم عنها، لكن نتكلم عن المسائل الخلافية الفقهية التي يسع فيها الأخذ والرد. هذا القول له وجه والقول الآخر له وجه. فمثل هذه المسائل الحاكم ينزه نفسه عن الخوض فيها أصلا، لأنها مسائل خلافية بين أهل العلم، فما ينبغي الخوض في كل شيء. هذه ليست من الحكمة في السياسات الشرعية. لا، واضح؟ على القول بأنه تابع ملحق للمسجد تقول، واضح؟ الله أعلم. طيب، قرأت الحديث؟
لا ما قرأ.
طيب فضل.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعودوه من قريب. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
حسبك. إلى الحبشة بالكسر بالخفض الجر. طيب، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. من يبيع هو الذي هو المالك ويعطي السلعة للمشتري يأخذها منها المشتري، يبتاع هو الذي يأخذ السلعة، هو المشتري الذي يأخذ السلعة من البائع، فالأول البائع والثاني المشتري. ويصح إطلاق البيع على الوجهين فيقال: هذا بيع أو باع إذا اشترى وباع إذا أعطى، واضح؟ ففي كلا الحالتين يسمى بيعا، إذا كان مشتريا أو كان بائعا يصح أن يقال فيما يحصل بينهما بيعا. قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وهذا الحديث هو مثل الحديث الذي قبله في قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل: لا ردها الله عليك. والعلة نفس العلة، وهي: فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. الحديث هو قال حسنه الترمذي، كذلك صححه الإشبيلي وصححه الألباني عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. هذا الحديث فيه مسألتان نحتاج لذكرهما. المسألة الأولى: حكم البيع والشراء في المسجد نفسه، حكم البيع نفسه والشراء نفسه في المسجد، ما حكم البيع والشراء نفسه في المسجد؟ فهذا حرام لهذا الحديث الذي معنا، وجمهور أهل العلم على كراهته لا حرمته، جمهور أهل العلم على كراهته لا على حرمته. وهو الذي ذهب إليه الأحناف والشافعية والمالكية. وذهب الحنابلة إلى حرمته، ذهب الحنابلة إلى حرمته، وسبب الخلاف هي المسألة الثانية، سبب الخلاف في هل هو على الكراهة أو التحريم، مسألة ثانية وهي حكم البيع. الأول قلنا حكم البيع والشراء هو نفسه، هل هو يجوز الإنسان يبيع ويشتري؟ حكم البيع بعد حصوله، إذا حصل البيع والشراء هل يبطل أو لا، هل يبطل أو لا؟ وضح الفرق بين المسألتين. الأول لا يجوز لك أن تبيع وتشتري، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء، طيب هذا الأول. الثانية، طيب فرض الإنسان عصى وباع، أو خالف النهي وباع أو اشترى، فهل يبطل هذا البيع أو لا يبطل؟ هل نقول هو آثم لكن البيع صحيح، أو نقول هو آثم والبيع باطل؟ واضح؟ سبب الخلاف الأول قلنا منهم من رأى الكراهة ومنهم من رأى التحريم. سبب الخلاف ما هو؟ المسألة الثانية وهي أن الإجماع منعقد على صحة البيع، الإجماع منعقد على صحة البيع. إذا قلت الإجماع منعقد على صحة البيع تترتب عليه مسائل. تذكرون ذكرنا في أصول الفقه، ذكرنا مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إذا الإنسان فعل أمرا منهيا عنه هل يقتضي فساد ما يترتب عليه أو لا؟ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وأشهر مثال كما هو معلوم الصلاة في الدار المغصوبة، من صلى في دار مغصوبة هل صلاته صحيحة أو لا؟ لا يجوز له الصلاة في الدار المغصوبة، لكن إن وقعت هذه الصلاة فهل صلاته صحيحة أو لا؟ هذه أشهر الأمثلة الواردة في هذه المسألة، وهي خلافية بين أهل العلم هل النهي يقتضي الفساد أو لا. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم وقع على أن النهي يقتضي الفساد، على أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه وما يترتب عليه، فساد المنهي عنه وما يترتب عليه. ولكن الخلاف في هذه المسألة قد حصل لاحقا، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ هل إذا كان عائد إلى الأمر نفسه أو إلى وصفه أو إلى شرطه أو لأمر خارج عنه؟ فمن أهل العلم من يقول إذا كان عائدا إلى أمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد، وإذا كان عائدا إلى الأمر نفسه أو وصفه أو شرطه فهو يقتضي الفساد. فيقول ابن تيمية في جميع الأحوال على الأصح أنه يقتضي الفساد، لكن قد ترد أحيانا عندنا بعض المسائل التي قد تستثنى من هذه القاعدة لما درج عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم. ولذلك هنا لما ذكر الإجماع، واضح الإجماع على صحة البيع، لكن لا تزال المسألة خلافية من جهة هل يأثم أو أنه لا يأثم. الذين قالوا أنه لا يأثم، واضح، قالوا بالكراهة، قالوا البيع صحيح، فكيف نصحح بيعه إذا كان محرم؟ إذا حرام نبطل البيع، واضح. والذين قالوا بأنه للتحريم قالوا للحرمة، لكن مع ذلك صححوا بيعه والله أعلم. أي نعم، بس ما كما قيل لا تبني قصرا لتهدم مصرا، واضح. فأنت الآن تعارض عندك هذا وهذا، هذه مسألة تستثنى ما في بأس، إذا استثنيت مسألة، لكن لا تبطل القاعدة التي عندك، الأصل الذي عندك. إجماع ما في بأس، ما يقدح في الإجماع، هي مسألة بارك الله فيك، الحكم ثابت كما هو، كما نقول الآن أجمع السلف على حجية قول الصحابي مثلا. طيب أجمعوا على حجية قول الصحابي، ثم وجدت أن أحد التابعين ينكر على صحابي في مسألة، تقول كيف إذن إجماع؟ نقول هذه المسألة استثنيت لي أسباب لكذا وكذا وكذا، تأتي بالأسباب، لكنك أنت ما تبطل القاعدة، الأصل الذي عندك لا تبطل، أبطل القاعدة كما هي والأصل الذي عندك كذا، فاعلم أن هذه تخرج وتدخل تحت قاعدة أخرى، فإذا دخلت تحت قاعدة أخرى أنت ما زالت المسألة عندك منضبطة لم تنخرم.
شيخ الله يبارك فيك، إذا قلنا بقول شيخ الإسلام المرأة إذا حجت بدون محرم حجها باطل،
ما يحضرني قوله في هذا، لكن إذا قيل بهذا فهو لأجل أنه يقتضي الفساد، والله أعلم. هل ما يحضر لي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة؟ طيب، ذكر بعد ذلك حديث لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود، الحديث هذا الحديث تضمن مسألتين، المسألة الأولى إقامة الحدود عموما، إقامة الحدود عموما في المساجد. طب الحديث يقول هنا رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، والحديث له شواهد، الحديث له شواهد، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى لشواهده، أو أكثر من شاهد، لذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، ذكر مسألتين، المسألة الأولى لا تقام الحدود، النهي عن إقامة الحدود في المساجد، والحدود تتعلق سواء كانت حدود منصوص عليها في الشرع أو كانت حدود تعزيرية. المنصوص عليها في الشرع واضحة، سمى الشرع ما هو الحد الذي فيها، والتعزيرية هي التي يقدرها الإمام ولي الأمر بحسب ما يراه من المصلحة أو بحسب ما يراه بحجم هذا الجرم وعظمه الذي وقع فيه. فالمنصوص عليه بالشريعة وجب تنفيذه كما هو واضح، وللإمام أن يزيد عليه إن رأى مصلحة، للإمام أن يزيد عليه. فمثلا يأتي الجلد في الزاني غير المحصن مثلا، يجوز للإمام أن يزيد عليه أمرا آخر له ذلك إن رأى في ذلك مصلحة. والحدود التعزيرية التي ليس فيها نص من الشريعة في بيان ما هو الحد الذي يقام على هذا الفاعل، فجاء النهي عن إقامة الحدود في المساجد، والسبب والعلة هي ما سبق ذكره، فإن المساجد لم تبن لهذا. الثاني ولا يستقاد فيها، القود هو القصاص، القود هو القصاص، تقتص لرجل من رجل، رجل كسر سن رجل تأتي وتكسر سن الآخر، رجل مثلا حتى لو كان في القتل أو إلى آخره، واضح؟ لا يقاد أيضا من شخص لشخص، من رجل لرجل في المسجد كذلك، فلا يجوز إقامة الحدود، ولا يجوز أيضا القود في المساجد، لأنها لم تبنى لهذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم. نعم، تحريما، هذا الأصل في النهي، هذا الأصل في النهي. طيب، ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى هو في حكم اتخاذ مكان في المسجد لمن أجل إما أن يكون فيه مريض، إما أن يهتم بهذا المريض أو إلى غير ذلك لأجل حاجة. فالحديث وإن كان قد جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب خيمة في المسجد، لكن يستفاد منه ما هو أعم من ذلك، يستفاد منه ما هو أعم من ذلك. والحديث فيه جواز اتخاذ المكان سواء كان لعيادة المريض أو لمصلحة أخرى قد يراها الإمام أو من يخوله لتنصيب هذا المكان لهذه المصلحة التي قد يراها. صلى الله ليختم لي ولكم الصالحات وينفقني وإياكم فيه مرضاته سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.